اتفضل ابدأ.
تعريفه الصحيح:
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريفه الصحيح: ثم قال رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، يعني أن ضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا، أي سواء كان عقدا أو عبادة.
طبعا احنا خلاص انتهينا من ان كلمة الضابط معناها التعريف، وايضا انتهينا من ان كلمة من حيث الصحة يعني يقصد من حيث الايه، من حيث اللازم او الحكم، وليس من حيث الحقيقة، صح؟ نعم. فهو ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلق. النفوذ ان هو ايه، ان هو يكون نافذ، والاعتداد ان يكون معتد به. وكلمة نافذ يرحمكم الله يعني ان هو ايه، ان هو فعله كما امره الشرع. كلمة معتد به كما فعله الشرع. طيب التفريق بينهم هيأتي الآن، متى نكون نافذ ومتى يكون ايه، نقول معتد به. نعم.
وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان كالبيع والنكاح أو
يبقى لو احنا
العبادة.
عرفنا الصحيح نعرفه نقول ما يتعلق به النفوذ والاعتداد. تمام. امتى بقى يكون يتعلق به النفوذ والاعتداد؟ امتى نقول هذا صحيح، هذا نافذ، هذا معتد به؟ اذا كان استجمع ما يطلب فيه شرعا. يقول لك مثلا الصلاة حتى تكون صحيحة لابد من الاتيان باركانها وشروطها. يبقى إذا أتيت بالصلاة بأركانها وشروطها فالصلاة إيه؟ صحيحة. صحيحة هنا يعني إيه؟ يعني معتد به، يعني لا يطلب من المكلف إعادته. ومعناها كذلك إن هي وقعت صحيحة وسيب عليها الإنسان، ومعنى إن هي وقعت صحيحة كذلك إن هو إيه؟ إن ذمتك برأت منها، ذمتك إيه؟ برأت منه. ومعنى ذلك أيضا إن الأمر الذي وجه إليك بها سقط عنك، لأن لم يعد إيه، لم يعد الأمر بها قائم. ماشي. وهكذا في مسألة الإيه، المعاملات، البيع والشراء مثلا له شروط، شروط في البائع وشروط في الإيه، في المشتري وشروط في المبيع، وهذه هي أركانه. توفرت الشروط وتوفرت الأركان خلاص انتهت الإيه، انتهت المسألة. هذا البيع يقال فيه ايه، نافذ، او هنشوفه يقال فيه نافذ او معتد به. يعني هيجي معانا التفصيل الان متى تطلق كلمة نافذ او كلمة معتد. لكن المقصود ان هو جمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني من ناحية الايه، من ناحية الاركان والشروط التي يقال عنه في النهاية بسببها هو صحيح او ايه، او غير صحيح. فاذا كان جمع الشروط لتعتبر في شرع يبقى ايه، يبقى صحيح.
صحيح.
نعم.
والنفوذ هو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح.
النفوذ هو البلوغ إلى المقصود، البلوغ إلى الإيه، إلى المقصود. زي إيه؟ زي أنت الآن أردت أن تحج فعملت إيه، أحرمت، تمام، وقمت ببقية الأركان إلى أن انتهيت في طواف الوداع. خلاص أنت كده أتيت بالفرائض وأتيت بالإيه، وأتيت بالواجبات وعلى الشروط اللي اشترطها الشرع. في النهاية أنت كده إيه، أديت المطلوب، حججت، خلاص انتهت المسألة، حججت. طيب وفي النكاح، إن هو طلب امرأة من وليها وهذه المرأة فيها الشروط المطلوبة، وتم العقد بالإيه، تم العقد بالصورة المشروعة، والنهاية وصلت إلى المقصود. إيه هو المقصود؟ حل الوطء من النكاح، إن أنت إيه، يحل لك الآن أن تجامع هذه المرأة. تمام. زي الإيه، زي النكاح. طب وزي البيع، البيع إن أنا قصدت واحد عنده بضاعة اشتريتها منه وأعطيته الثمن. تمام. أعطيته الثمن، تمت المسألة كاملة. اللي هيترتب على ذلك إن أنا يحل لي الانتفاع بالمبيع وهو يحل له الانتفاع بالثمن. خلاص. وما يترتب عليه ان ايه، حل الانتفاع في البيع، ده ينتفع بالثمن وده ينتفع بالايه، بالشيء اللي هي المبيع، والاستمتاع في النكاح، الاستمتاع اللي هو المقصود من النكاح. نعم.
تقول نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي.
انت بترميه ولما يصل تقول نفذ، فهنا وصل للمقصود، ولذلك نقول عليه ايه، نقول عليه نافذ، نقول على البيع ده نافذ.
بس.
نعم.
وهنا كذلك، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع إذا أفاد الملك.
والبيع متى يفيد الملك؟ يملك المشتري الثمن،
إذا
يملك المشتري المبيع، ويملك البائع الايه، الثمن، كل واحد منهم هيملك ما ايه، ما اعطي اذا تم بشروط.
والنكاح إذا أفاد حل الوطء،
تمام.
والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة.
يعني هنا تم الخلع على صورة ايه، صحيحة من اركانه وشروطه، فيفيد ايه في الاخر، ان الزوجة تبانت من الايه، من الزوج، خلاص كده هي خرجت عن عهدتي، ما عادتش في عصمته، خلاص. نعم.
قيل له صحيح ومعتد به وكذا نحو الصلاة.
يعني يسمى صحيح ويسمى ايه، معتد به، وكذلك الايه، الصلاة، الصلاة اللي تمت بأركانها وتمت بشروطها، فيقال فيها صحيحة ويقال فيها ايه،
معتد بها.
معتد بها.
والاعتداد والنفوذ معناهما واحد،
كل ده احنا لسه بنتكلم على مسألة اللغة، يعني لما نقول ان الصلاة صحيحة او معتد بيها او نافذة، او لما نقول البيع صحيح او نافذ او معتد بيه، كل ده بنتكلم من ناحية اللغة. طب هما بقى اصطلاحا بيستعملوا المسألة ديت ازاي؟ يعني امري ايه هو اللي بيحصل في الفقه، بيستعملوا كلمة ايه لايه، كلمة صحيح في البيع بيستعملوا مكانها نافذ ولا معتد ولا الاثنين؟ طب وكلمة العبادة بيستعملوا معاها ايه، واحدة منهم ولا الاثنين؟ لا، هنشوف لهم. قول يا شيخ.
والاعتداد والنفوذ معناهما واحد،
يعني معناهما واحد من حيث اللغة، فهم في كل الأحوال اللي هو ايه، اللي هو استجمع ما طلب فيه شرعا، بيسمى ايه،
صحيح.
بيسمى لا معتد به او نافذ، يسمى معتد به او يسمى نافذ، ده من حيث اللغة. ماشي.
لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ.
يبقى هنا اقول هذه العبادة معتد بها، ده الكلام ده في الاصطلاح. طبعا في اللغة يجوز تقول اي حاجة، لكن لما تيجي بقى كراجل فقيه ما تقولش على العبادة نافذة، تقول على العبادة ايه،
صحيح.
صحيحة بمعنى معتد بها، تقول صحيحة وتقول معتد به، لكن ما تقولش ايه، نافذ. ماشي.
والعقد يوصف بهما، فلذلك جمع
العقد
بينهما.
ممكن تقول عقد نافذ او عقد ايه، او عقد معتد به، فلذلك جمع بينهما اللي هو من الناظر لما قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد. نعم. فيجمع بينهما العقد وإيه، وتقول عقد إيه صحيح، وعقد إيه، وعقد نافذ، وتقول عقد معتد به، التلاتة دول يصحوا في الإيه، يصحوا في العقد. ماشي. نعم.
تعريف الفاسد.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الأصل هو الذي لم تعتد أنت به ولم يكن نافذا إذا عقد.
قال فهو هنا قدم لنا مسألة وهيجيبها في الآخر تاني. قال والفاسد الذي هو بمعنى الباطل، فهو عايز يفيدنا هنا أن الفاسد والباطل عند الشافعية وكذلك الجمهور هما بمعنى واحد، وإن كان الفاسد في اللغة له معنى والباطل في اللغة له معنى، بس هو بيتكلم على مسألة الإيه، الاصطلاح، من حيث الإيه، حيث الحكم الفقهي.
ويمكن يكون البطلان مترتب على الفساد الزايد.
إنه لما فسد بطل. ماشي، بس هو عايز يقول إن إحنا لما نحكم على شيء بأنه هو فاسد معناها إنه باطل، وما ما نحكم عليه بأنه باطل معناها إنه فاسد، ده هذا من حيث الاصطلاح يعني. تمام. نعم. الذي عبر به في الأصل قال إيه، هو الذي لم تعتد أنت به، صح؟ الذي عبر به في الأصل. يعني اللي هو الأصل لما جه يتكلم قال الباطل هو كذا، ما قالش الفاسد، تمام؟ وفي العموم الفاسد هو إيه؟ هو الذي لم تعتد أنت به، تمام؟ ماشي.
ولم يكن نافذا إذا عقد.
يبقى تعريفه إيه بقى؟ جه بعدها هو ما لا يتعلق، اتفضل.
فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
يبقى ده عكس الصحيح. الصحيح كنا بنقول ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، هنا بنقول إيه؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به يسمى فاسد أو يسمى ويسمى باطل. طيب متى لا يتعلق به النفوذ والاعتداد؟ قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني فقد بعض الشروط أو فقد بعض الإيه أو فقد بعض الأركان. نعم.
بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان ذلك الشيء كالبيع والنكاح أو عبادة كالصوم والصلاة.
يبقى ممكن نقول بيع فاسد أو باطل، نكاح فاسد أو باطل، صلاة صحيحة فاسدة أو باطل. يبقى ده كله بعكس كلمة صحيح. نعم.
فالفاسد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك. ولا يرد أن الخلع والكذب.
ولا يرد الإيراد هو أن أنت إيه تجيب اعتراض على الكلام. هل هذا المثال مما يعترض به أو يعكر على كلامنا؟ فهو هيقول ولا يرد.
ولا يرد أن الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ. ويعتد بهما لحصول البينونة في الخلع.
يبقى والهد. هنا بيقول الفاسد ما لم يفد المقصود. قال بقى طيب ما احنا عندنا الخلع والكتابة الفاسدين بيتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما رغم ان هما ايه فاسدين. طب نجيب على الكلام ده نقول ايه؟ قال
بحصول
الجواب عليهم بايه؟
لحصول البينونة في الخلع والعتق بالاداء في الكتابة.
لان هنا بيحصل المقصود رغم ان هو فاسد بيحصل المقصود. طب ليه؟
لجواز أن يلتزم أن الفاسد في الخلع عوضه لا هو.
عوض الخلع وهو المال ليس الخلع. هنجيبها حاضر بس نقول الكلام كله ونفسر.
ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته من التعليق الذي لا فساد فيه لا باعتبار نفسها.
طيب هنا بيقول إيه؟ الفاسد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك، تمام؟ يبقى الفاسد إذا أفاد المقصود، تمام؟ مش هنسميه فاسد، صح؟ لأن الفكرة كلها في إيه؟ في تحقيق الإيه؟ المقصود منه. فهنا لما الفاسد ما أفدناش المقصود منه جعلناه كالهالك، مثل الباطل لا تترتب عليه آثاره، خلاص؟ طيب ولا يرد. قال لك طيب ما احنا عندنا الخلع والكتابة الفاسدين بيتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما، فبتحصل البينونة مع أن الخلع فاسد، تمام؟ فالخلع الفاسد بتحصل فيه البينونة للمرء، يعني بتترتب عليه آثاره.
زي إيه
في الخلع الفاسد؟ يعني كأنه هو مثلا في مسألة الخلع يعلق مثلا خلعها على ان هو ايه على ان هي تعطيه شيئا محرما مثلا، يعني ان يكون العوض محرم، فده فاسد، تمام؟
وتحصل به البينونة
تترتب عليه البينونة.
هل الخلع شيخنا كخلع فاسد ولا صحيح؟
الخلع من اركانه ان هو يكون فيه مقابل، فيه مال، فيه العوض، فاذا كان العوض ده لا يمكن تسليمه وهو رضي بهذا فالخلع فاسد ومع ذلك تترتب عليه آثار.
طب أنا أقصد مثلا لو كان الخلع ده سليم خالص ومكتمل يسمى فاسد؟
هو لا يسمى فاسد، بس هو هنا فاسد هو. الخلع الفاسد كمثل الصورة اللي احنا ذكرناها ديت يترتب عليها أثره وهو أن المرأة تكون بائنة من الرجل، تمام؟ ماشي. طيب والكتابة الفاسدة برضك بيتعلق بها أثرها وهو أن الكتابة يحصل فيها العتق. تمام. قال والعتق بالأداء في الكتابة. قال لي لجواز أن يلتزم أن الفاسد في الخلع عوضه. تمام كده، الفاسد في الخلع عوضه وليس هو، يعني الفاسد هو الايه، هو العوض بتاع الخلع وليس الخلع.
شيء خارج عن
شيء خارج وليس داخل، ليس لازما للايه، للخلع يعني. قال ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته من التعليق الذي لا فساد فيه. لو هو علق الايه، علق الكتابة على شيء، علق الكتابة على شيء وهذا الشيء لم يحصل، تمام، لكن المكاتب العبد جاء بالمال المطلوب منه، ففي هذه الحالة له الايه، له العتق حتى ولو لم يحصل الايه، الشيء المعلق عليه الايه، العتق. كأنه هو لو قال له لو أديت إلي مالي، تمام، الذي اشترطناه على الكتابة، تعتقني على قد ايه، قال له على 100 دينار. فلما جاء بال100 دينار كان قال له ان برضك ايه، وعلى ان يأتي فلان، هذا ده ايه، ده فاسد، لكن بمجرد الاداء تترتب عليه الاثر، يبقى يحصل الايه، يحصل العتق. قال ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته من الايه، من الايه، من التعليق، اللي هو تعليق العتق على الأداء الذي لا فساد فيه، لا باعتبار الايه، الكتابة نفسها. فيبقى مسألة الخلع والكتابة لا تترتب، لا ترد على الايه، على تعريف الفاسد. ليه؟ لأن الخلع لايه، لشيء خارج عن الايه، عن
الخلع نفسه،
لشيء خارج عن الخلع. ولأن الكتابة، تمام، كان التعليق فيها على شيء برضه خارج عن الايه، عن امور الايه، امور الكتابة او اركان الكتابة. نعم،
تمام. تنبيه، علم من قولي، من قولي ومن قولي والفاسد الذي هو بمعنى الباطل،
اللي هو قالها في الاول هنا كده، قال ان الفاسد بمعنى الايه، بمعنى الباطل،
ان لفظي الفاسد والباطل اسمان لمسمى واحد.
وده قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية، ان الفاسد والباطل كلاهما بمعنى واحد،
فهما مترادفان خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى.
أبو حنيفة وحده من دون الفقهاء هو اللي بيقول إن الفاسد شيء والباطل شيء آخر، يقول إن الفاسد هو ما شرع بأصله لكن بوصفه لم يشرع، وإن الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بإيه ولا بوصفه. فمثلا لو أن إحنا عندنا بيع تم في وقت أذان الجمعة، فالبيع نفسه أصله صحيح، تمت أركانه وشروطه، لكن بوصفه إن هو وقع في وقت الجمعة فهو إيه، فهو منهي عنه في الشرع ولا بيشرع، قال فيبقى البيع هنا بيع فاسد وليس بيعا باطلا. إيه هو بقى الأثر اللي هترتب على ذلك، إن هو فرق بين الفاسد والباطل، إن الفاسد ده تترتب عليه آثاره وتقع الحرمة، فيبقى الماء البائع يملك الثمن والمشتري يملك المبيع، ويكون البيع نافذا وتقع الحرمة عليهما لأنهما خالفوا الايه، الوصف.
كأن اللفظ الفاسد عنده هنا بقى مرادف للحرام،
مرادف لمسألة أنه صحيح ويأسى. صحيح ويأسى، لكن ما لم يشرع بأصله، اللي هو كمثل مثلا البيع المجهول، كأن اثنين يتفقوا على ان هما يبتاعوا مثلا شيئا مجهولا، يأتي مثلا فلان لفلان بيبيع ارض، فيقول له والله انا عايز اشتري منك، يقول له انت معاك فلوس قد ايه، يقول له معايا مثلا 1,000,000، فيقول له ايه، ما نقولش بقى 100,000 زي ما كانوا يقولوا زمان، الامور اتغيرت كتير، احنا نزلنا للحضيض، تمام، فيقول له معايا 1,000,000، فيقوم يقول له طيب ماشي، وانت لك عندي يا سيدي ان انا امسك الخشبة التقيلة ده وارميها على اخر ايدي، وزي ما تسقط لك، او امسك انت وارمي، ولما تيجي عند اخرها كده، طب يعني مش هتديني قراط، ولا تديني قراطين، ولا تديني مثلا نص قراط، ولا قراط ونص، لا انا بنقس، احنا هنعمل بالطريقة ديت كده، فدي الله اعلم هتنزل عند قراط ولا تنزل عند قراطين، فهنا المبيع ايه، مجهول، صح. ومن شروط صحة البيع ان يكون المبيع ايه، معلومة، ان يكون المبيع معلومة. فهنا ده بيع تحققت فيه الشروط المطلوبة للبيع،
لا
يبقى مش، يبقى ده ليس مشروعا بايه، باصله، فهو ده اللي بي ايه ده اللي بيبطل عند ابو حنيفه. تمام، ده الباطل عند ابو حنيفه.
نعم، مفيش اثر للخلاف.
ليه؟ في اثر للخلاف اهو، في اثر للخلاف.
اثر
في النهايه يعني. نعم،
خلاف لفظي يعني.
ايوه نعم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. برضك ديت موجود عند الجمهور في بعض الصور بيفرقوا ما بين الباطل والايه والفاسد. يعني الجمهور زي مثلا الشافعيه ما بيفرقوا ما بين الباطل والفاسد مثلا في الحج، فيقول لك الحج الذي جامع فيه الحج الذي جمع فيه قبل التحلل من الإحرام، تمام، ده يستمر فيه رغم ان هو ايه ان هو فاسد، يستمر فيه رغم ان هو فاسد، يعني هو الحج فسد ويستمر فيه. اما بالنسبة لمسألة الباطل كمثل مثلا لو ان الانسان ارتد اثناء الحج فكده بطل الايه الحج، بمعنى انه لا يصح له ان يستمر فيه. فدي صورة من الصور اللي فيها الايه اللي فيها التفريق بين الفاسد والايه والباطل، الفاسد والباطل. نعم، ماشي، جزاك الله خير.
بيان معنى العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يعني أن لفظ العلم لم يختص بالفقه.
وبعدين أبو حنيفة اتكلم في مسألة الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات، لكن كلامه فيها في العبادات قليل جدا. الأصل فيها عنده المعاملات، المعاملات هي اللي فيها الإيه اللي فيها الفرق بين الفاسد والباطل.
وتقريبا بيفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات بس. في
العبادات لا، أظن وقع في العبادات كذلك لكن بصورة قليلة. بصورة قليلة. نعم.
بيان معنى العلم. ثم قال رحمه الله
زي مثلا ايه الصور القليلة ديت، زي التفريق بين مثلا من ترك الفاتحة، تمام، فايه فديت ترك ايه ترك واجب عنده، تمام كده، وترك الواجب لا تفسد به الصلاة عنده، تمام. ومن ترك قراءة القرآن لم يقرأ فاتحة ولا غيرها فبطلت به الصلاة، بطلت بصلاة لأنه ترك فرض. نعم.
بيان معنى العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. نعم. يعني أن لفظ العلم لم يختص بالفقه فيشمل،
لم يختص يعني لا يساوي الفقه. تمام، العلم لا يساوي الفقه. احنا كنا بنقول في الفقه هو ايه العلم بالاحكام الشرعيه، فهو كده علم بشيء من الايه بشيء من العلوم، ليس كل العلم فقه، ليس كل العلم ايه فقه. فالعلم لفظ العلم لا يساوي الايه الفقه، لان في فرق بين العلم والايه والفقه. فالفقه جزء من العلم، والعلم ممكن يكون فقه وممكن يغور حاجه تانية، مثلا زي التفسير زي الحديث ممكن يكون شيء تاني غير الايه غير الفقه. ماشي.
أن العلم أن لم يختص بالفقه فيشمله وغيره.
فهنا العلم يشمل الفقه ويشمل غيره
من جهة المفهوم.
نعم.
فالفقه
إذا مثلا مرنا دخل فيه العلم الدنيوي والأخروي.
العلم ممكن يقال في العلم الدنيوي والأخروي، وبما إن إحنا بنتكلم في الشريعة فيدخل فيه العلم بالفقه والعلم بغير الفقه. ده إحنا بنتكلم على الشريعة.
خلافا للذي قال ليس هناك علما دنيويا، ولكن
انت بتتكلم دلوقتي في مسألة أخرى، يعني بتتكلم في مفهوم العلم عامة، وإن كنا احنا هنا بنتكلم في مفهوم العلم الشرعي. تمام، فأما سؤالك عن مسألة هل العلم الشرعي يدخل فيه العلم بأمور الشريعة والعلم بأمور الدنيا النافعة، وده يكون مما حض عليه الإسلام ومما يساب الإنسان عليه، فالمسألة دي فيها للعلماء قولين، والراجح فيهم أن العلم إذا كان نافعا فهو علم من العلوم التي يثاب عليها الإنسان، لكن هل هو من العلوم الشرعية؟ لا. تمام؟ فهو علم دنيوي، تمام؟ علم تجريبي، علم تطبيقي، أنت تقصد دولت، صح؟ هل يثاب عليها الإنسان؟ إذا كان علما نافعا وتوفرت فيه النية، لأنه هو العلم النافع من الأحكام المباحة، يعني من قسم المباحات، لا يساب الإنسان عليه إلا إذا قصد منه إيه؟ إذا قصد منه شيء. إيه هو الشيء اللي هو يقصده؟ إذا كان يقصد نفع دين الله ونفع عباد الله، عباد الله، تمام؟ فمعناها إن هو إيه؟ إن هو يساب عليه. وأما إذا كان مجرد إن هو بيسترزق منه، فلا لا إيه؟ لا نفع له فيه، لا ثواب له عليه، تمام؟ كده واضحة؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في طلب العلم ينصرف إلى كل علم، لكن لا يساب الإنسان على العلم غير الشرعي إلا بالنية، فإذا لم تتوفر له النية لا يساب عليه.
وكذلك أيضا في العلوم الشرعية لا يساب عليها إلا بالنية.
كذلك في العلوم الشرعية لا يساب عليها إلا بالنية. يعني لو قلنا المسألة ديت هنقول فيها قسمين اتنين، قسم ما يجب عليه، تمام، وقسم ما هو مندوب. فطلب القسم المندوب هيساب عليه امتثل أو لم يمتثل، لأن ده الأصل في المندوبات، تمام؟ يبقى لا يشترط في المندوب الامتثال. وفي قسم ما يجب عليه في تعلمه ديت هتبقى متوقفة على الامتثال، إذا امتثل فيه أسيب، وإذا لم يمتثل فهو لا ثواب له.
الثانية ده كحديث هو القوم لا يشقى به مجلسه،
ماشي، يعني له ثواب في مجلس العلم بس، ما نتكلمش وقت في طلب العلم، هو لم يكن الثواب له لأنه بيطلب العلم، هو كان الثواب لأنه هو حضر في مجلس العلم، فخد ثواب حضور مجلس العلم وليس ثواب طلب العلم.
فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره،
المتقدم ذكره اللي هو اللي احنا قلنا عليه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية مثلا، والتعريف الثاني اللي وياه ماشي.
المتقدم ذكره أخص من العلم.
أخص من العلم ليه؟
لأن الفقه في العرف
ليه؟
إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية كما مر.
أما العلم هيبقى أكتر من إنه يكون الأحكام الشرعية. ممكن نتكلمش في الأحكام، يتكلم في الأخبار. ممكن ما يتكلمش في الأحكام العملية، ممكن يتكلم في الأحكام العقدية، مش كده؟ وفي بكده كله يبقى هو أكبر من الإيه؟ من العلم.
لأن الفقه في العرف إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية كما مر، والعلم يقال لما هو أعم من ذلك،
نعم،
لصدق العلم بالنحو وغيره،
نعم.
فالفقه نوع من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه ها. وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها. وكذلك بالمعنى اللغوي فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة، وهي أعم. ثم قال رحمه
يعني لو احنا قلنا ان العلم المعرفة وسلمنا بيها، ولكن هو هيجي بعد شوية ويقول لنا ان العلم المعرفة ديت فيها كلام، فهنقول ان العلم بينقسم الى اقسام، منها الفقه، بينقسم الى اقسام منها الايه؟ الفقه، سواء كان بالتعريف اللغوي او بالتعريف الايه؟ الاصطلاحي. لان في التعريف اللغوي في عندنا أشياء تعلم بالبديهة، وأشياء تعلم بالإيه؟ تعلم بالخبر، وأشياء تعلم بالاجتهاد، تمام؟ وده كله في اللغة لسه هو. طيب فمعناها أن العلم أوسع من كلمة الإيه؟ الفقه. العلم كده أوسع من كلمة الفقه. ولو جينا للتعريف الشرعي هنلاقي برضك إن هو خاص، فقال العلم بالأحكام الشرعية، فهو خاص فرع من فروع الإيه؟ العلم. يبقى العلم أعم من ناحية اللغة، وكذلك من ناحية الإيه؟ الاصطلاح، نعم.
وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة، وهي أعم. ثم قال رحمه الله تعالى وعلمنا معرفة المعلوم.
يبقى هدف البدة يا شيخ محمد هنيد هدفه إيه؟
ما هو ضابط العلم المعتبر عندنا؟
لا لسه احنا بتكلم على اللي فات. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. هدفه إيه؟
هدفه يبين إن العلم أعم من الفقه، ومش كل
أيوة.
فقيه يكون، مش كل عالم يكون فقيه.
عايز يقول إن العلم لفظ عام والفقه لفظ خاص، يبقى خاص العلم أعم، وأن الخاص داخل في العام، فالفقه جزء من العلم، نعم.
وعلمنا معرفة المعلوم إن تابقت لوصفه المختوم
المحتوم
إن تابقت لوصفه المحتوم يعني أن العلم لغة اليقين يقال علم يعلم إذا تيقن واصطلاحا معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما
يعني معرفة المعلوم معرفته يعني إدراكه معرفة يعني إيه إدراك رأيته ها
لو حتى في الذهن أو
في رأيته سمعته مثلا إيه شممته تمام وده المحسوس منه أو حتى إيه تفكرت فيه أو تخيلته أو تصورته تمام وده اسمه الإيه اسمه غير المحسوس فالاثنين دول يسموا علم فهو حصول المعرفة في الإيه في الذهن تسمى علم قال إدراك ما من شأنه أن يعلم ففي أشياء ليس من شأنها أن تعلم ما هو شكل اللوح المحفوظ ما هو شكل جبريل عليه السلام ما هي صفة الإيه صفة الميزان يوم القيامة مثلا مما لم يأتي به الشرع يعني تمام وهكذا فما من شأنه أن يعلم أما في أشياء استأثر الله تعالى بعلمها وليس من شأنها أن إيه أن تعلم موجودا كان أو معدوما موجودا كان معدوما يعني سواء كان يعني إيه موجود أو هيوجد تمام نعم
وقوله إن تابقت أي النسبة لوصفه المحتوم
إن طابقت لوصفه المحتوم ان هي ايه انك انت تعرفه وتعرفه كما هو في الواقع يعني ان تطابق المعرفة اللي في دماغك اللي في رأسك المعرفة تطابق الايه تطابق الشيء الموجود بالفعل فمثلا لو اني انا سألتك ما هذا فقلت كتاب فهي دي معرفة صح معرفة هل طابقت المعلوم بالفعل ولا لم تطابقه لم تطابقه فهنا لا يقال عليها ايه علم لا يقال عليها ايه علم انما ده هيجي معانا بعد شويه ان ده اسمه جهل مركب تمام فانت ما انتش عارفه هو وكمان بتطلق عليه ايه حاجه مش هي ايه مش موضحه ليه فارتكبت مشكلتين ان طابقت النسبه اللي هي الايه الحكم عليه بان كذا ده هو كذا او ده ليس كذا انك انت تحكم عليه وصفه المحتوم اللي هو ما هو في الواقع نعم
وقوله إن تابقت أي النسبة لوصفه المحتوم هو بمعنى قول الأصل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع
يبقى هو هنا اشترط إيه اشترط حاجتين اتنين إن أنت تعرف وإن تكون معرفتك مطابقة للإيه
للواقع
ماشي
كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق
فكونك أنت تعرف أن الإنسان حيوان ناطق هو ده إيه ده كده إدراك وهو إدراك صحيح إدراك من ناحية أن أنت تصورت وهو صحيح بإيه بحكم أن هو في الواقع كذلك فعلا وهوش غير كده ماشي
والفرس بأنه حيوان صاهل
وهو في الحقيقة صاهل ولا مش صاهل وحيوان ولا مش حيوان نعم
والحيوان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة
وهكذا جسم نام متحرك بالإرادة
نعم. فالمراد بالمعرفة الإدراك كما فسرنا هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها
فكونك أنت أدركت الشيء عرفته أدركته يعني تصورته جاء في مخيلتك يعني تمام وهو وصول النفس إلى المعنى يعني تصور وضبط الصورة فين في الذهن وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها يعني ممكن يكون أنت بس عايز تعرف في دماغك معنى كلمة هاتف معنى كلمة كأس معنى كلمة منضدة ده بدون نسبة لم تحكم عليها أي حكم أو إذا كنت إيه إذا كنت حكمت عليه فتقول المنضدة جميلة تمام أو المنضدة ليست سليمة إما بإثبات أو بإيه أو بنفي نعم
وبالمعلوم ما من شأنه أن يعلم.
يعني المراد بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم، يعني ما من شأنه أن يعلم. إحنا قلنا لأن في أشياء إيه؟ أشياء لا يمكن أن تعلم، فهي ديت لا يسمى الإيه؟ لا تدخل في مقصود العلم. ولو إحنا يعني ركزنا شوية في التعريف، اكتبوا فوق كده لوحده، معرفة المعلوم، تمام؟ معرفة المعلوم، أو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، بقية الكلام معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. التعريف ده تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، قال إن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلماء عابوا عليه شيئا، قالوا إيه؟ قالوا إن كلمة المعلوم التي دخلت في تعريف العلم، تمام، فيها دور، فيها دور، إن أنت تاخد لفظ دور، دور، أنت بتعرف في العلم، فجبت شيء لفظة مشتقة من العلم، لفظة مشتقة من العلم في داخل التعريف، معناها إنك مش هتقدر تعرف كلمة معلوم إلا ما تعرف العلم، وعايز تعرف العلم من طريق المعلوم، فده عيب في التعريف. تمام، ده عيب في الايه؟ في التعريف، وهو عيب كبير ليس عيب قليل. ليه؟ لان احنا عندنا لفظة معلوم مشتقة من لفظة علم، ودايما المشتق اللي هو كلمة معلوم على وزن مفعول المشتقة من كلمة علم بتدل على شيئين، بتدل على أصل الكلمة اللي هي العلم، وبتدل على وقوع هذا العلم على الشيء لأنه مفعول، مش كده؟ مش المعلوم هو مفعول، فالمفروض إنها تدل على شيئين ولا على شيء واحد؟ تدل على أصل معنى العلم، وتدل على وقوع هذا العلم على إيه؟ على شيء. طب أنت علشان تدرك المشتق وتدرك المعنى الزيادة في المشتق، يبقى محتاج إنك أنت ترجع تفهم كلمة العلم معناها إيه؟ فهنا هيتوقف فهم المعلوم على فهم العلم، وفهم العلم على فهم المعلوم، وفي النهاية يبقى ده اسمه ايه؟ عيب من عيوب الايه؟ التعريفات، وده بيسموه الايه؟ بيسموه الدور. تمام؟ كمان لما نيجي نقول كلمة معرفة المعلوم، ده في عيب كمان، وهو ان كلمة معرفة لما نيجي نتأملها، معرفة يوصف بها الانسان، تمام؟ يوصف بها المصطفين من الآدميين الرسل، لكن عشان تيجي توصف بها الله تبارك وتعالى يقول لك لا اللغة ولا الاصطلاح يصح فيها إطلاق لفظ المعرفة على الله. تقولش الله يعرف كذا وكذا وكذا، تقول الله يعلم. يبقى إذا تعريف العلم بكلمة معرفة قاصر، لأنه هو مش هيشمل علم الله تبارك وتعالى كما يشمل علم البشر. فالمعرفة لا تطلق على الله لا في اللغة ولا في الاصطلاح، تمام؟
ايه العلة سيدنا؟ ايه العلة من
ان احنا لا يصح ان نطلق على الله تبارك وتعالى معنى المعرفة لشيئين اثنين، لشيء لغوي ولشيء شرعي. الشيء الشرعي طبعا معلوم أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة وصف الله بالمعرفة، وإنما أتى فيهما وصف الله بالعلم. والأمر الثاني أن المعرفة معرفة يعني تنشأ عن جهل، عن بعد جهل، أو هي معرفة بدهية، معرفة إيه؟ بدهية، تمام؟ وده يوصف به الإنسان ولا يوصف به الله تبارك وتعالى. المعرفة دي بتبقى بعد إيه؟ بعد وجود جهل. نعم، العلم قديم، هو العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى القديمة. ماشي شاء الله. ماشي ماشي، عشان هو مش هيقدر يمسك كلها يعني، تمام؟ فيبقى هنا نفهم من ذلك ان برضه كلمة المعرفة هنا كلمة معيبة في الايه؟ معيبة في التعريف، تمام؟ طيب لما نيجي نقول معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، ما هو دي كلمة زيادة خالص في التعريف ملهاش لازم. ولذلك هنيجي نلاقي الشيخ عبد الحميد ما جابهاش في الأول، قال معرفة المعلوم وقال بعدها وهو بمعنى قول الأصل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، صح؟ فمعرفة المعلوم تغني، لأنك إذا عرفت المعلوم على غير ما هو به في الواقع لا يسمى أنك عرفت المعلوم، وإذا عرفت المعلوم على ما هو به في الواقع فقد عرفت المعلوم. ففي النهاية قلت كلمة على ما هو معلوم به في الواقع أو ما قلتهاش، هي متحققة في كلمة المعلوم، هي متحققة في كلمة الإيه؟ المعلوم، تمام؟ يبقى المسألة هنا فيها إيه؟ فيها كلمة المعرفة كلمة معيبة، وكلمة الإيه على ما هو به في الواقع كلمة معيبة زائدة لأنها إيه مستغنى عنها، وكلمة المعلوم اللي هي فيها الدور، تمام؟ دي برضك إيه كلمة معيبة في الإيه في الواقع. للأسف. نعم.
طب هو مش هناخد تعريف تاني عن العلم ولا
تقول إدراك ما من شأنه أن يعلم؟ إدراك ما من شأنه أن يعلم، تمام؟
إدراك ما من شأنه أن يعلم.
نعم.
كما هو به في الواقع.
لا خلاص بقى.
تمام.
وفي تعريفات للعلم كثيرة نتوقف على ذلك يعني.
ده اشهرها يعني، ده يمكن في كل كتاب بيتعرض لتعريف العلم تلاقي التعريف ده،
يقول لك العلم هو كذا يعني. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي.
قد ايه؟ سمي. لا ممكن وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. ايوه ماشي، سمي مش سمي، ماشي.
بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور.
تصور
تصور
هو ساب الكوبايه هنا.
يعني أن الجهل هو إدراك الشيء المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته.
على خلاف هيئته، هو ده الإيه؟ دي يعني فقه الإيه؟ فقه الفرق بين الجهل والعلم. إنك أنت لما أدركت العلم أدركته على هيئته التي في الواقع، والجهل هنا على خلاف إيه؟ هيئته التي في الواقع. ماشي.
أي هيئته الذي به. والجهل قل، أي في تعريف،
وهذا معنى قوله والجهل، والجهل قل،
وهذا معنى قوله والجهل قل،
أي قل في تعريفه،
أي قل في تعريفه بأنه تصور الشيء،
تصور الشيء،
بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه،
على خلاف وصفه.
أي هيئته الذي به على، أي الذي ارتفع به عن غيره في الحد، وهذا معنى قولهم في تعريفه بأنه تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع.
فتصور، تصور وديت يعني إيه؟ ديت كلمة دقيقة في التفرقة ما بين العلم وما بين الجهل. إن أنت تقول في العلم معرفة، لأن العلم بإيه؟ العلم بيوصل إليك شيئا، تمام؟ ويقول في الجهل تصور، لأن التصور ليس إيه؟ ليس بمعرفة، فلا يعطيك شيئا، تمام؟ عشان يفرق ما بين الاثنين. لو قلنا زي ما هو قال كده الجهل هو إدراك، فمن الجهل ما ليس بإدراك، مش كده؟ من الجهل ما ليس بإدراك، إن أنت أصلا ما أنتش عارف. أسألك عن شيء فتقول إيه؟ لا أدري. ممكن؟ ده يسمى جهل ولا لا يسمى جهل؟
لا يسمى جهل.
لا يسمى جهل، لا يسمى جهل، يسمى جهل على اعتبار ان هو جهل بسيط، جهل بسيط، عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. لكن على التعريف لو قلنا ادراك الشيء المعلوم على خلاف ما هو به في الواقع، فهيبقى ده ليس ايه، ليس جهلا، يبقى عدم العلم ليس جهلا.
كده التعريف ده شامل الجهل.
ما هو هيجي معانا الترتيب ده كله يعني، هيقول ان التعريف ده بيتكلم على الجهل المركب فقط. ماشي.
كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله تعالى في الآخرة مع أنه تعالى يرى في الآخرة من غير جهة ولا كيف.
فمعرفتهم أن الله لا يرى في الآخرة يسمى إيه؟
جهل.
يسمى جهلا.
لأن ده من غير جهة يعني.
من غير جهل يعني إيه؟
جهة.
من غير جهة يعني هما بيقولوا الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. أهل السنة اللي هو هنا يذكرهم طبعا الأشاعرة بيقولوا أن الله يرى في الآخرة من غير جهة، يعني لا في يمين ولا في يسار ولا فوق ولا تحت، يرى لكن لا يحد بجهة. تمام. وأيضا ولا كيف، يعني لا نتصور كيفا معينة يظهر فيه. تمام. نعم. فهمتها شيخ؟
نعم
فهمتها.
طب ربنا مثلا بيقول في سورة قاف،
أيوة،
تبصرك اليوم حديد.
ماشي.
لا ربنا يبدي الإنسان بصر ماشي، مع إنه مثلا مش هيرى ربنا بجهة ولا كيف،
يعني يديله بصر الأول. هذه الآية ليست في رؤية الله، إنما هذه في رؤية الإيه؟ في رؤية الملائكة، رؤية الموت، ملك الموت ورسل الموت. ليه بقى؟ بس استدل بآية تانية. وليكن مثلا آية سورة إيه؟ القيامة، الآية اللي سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأنت هترى الله، لكن لا يلزم من الرؤية أنه يكون في كيف أو أنه يكون في جهة. ليه؟ قال لك ان ما يكون في جهة معناها ان الجهة ايه؟ تحده او تشمله، وده انه يتحيز في جهة معينة. ثم ان اتفضل
في اي وضح تاني مثلا ربنا بيقول واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
ماشي.
وفيه قراءة تانية وملكا كبيرا.
الاول هالقراءة دي ثابتة؟ نسألك انت بقى. ثابتة وملكا كبيرا. اللي هي يكون بها الله تبارك وتعالى. ما احنا قلنا ان اثبات الرؤية وارد، ما حدش قال، ما حدش نفى الرؤية من اهل السنة، لكن هما بيقول من غير جهة ولا كيف، يعني ليس في شكل معين يستطيع الانسان الان يتصوره، ولا في جهة، يعني اذا كان في هذه الجهة تخلو منه الجهات الاخرى. ثم ان هذه الاحكام كلها احكام في الاخرة، والنظر الذي يؤتاه الانسان في الاخرة مخالف للنظر الذي أتاه في الدنيا، صح؟ فالأصل، أيوه أنا واخد بالي، فالأصل إن اللي إيه؟ إن الرؤية في الآخرة خلاف الرؤية في الدنيا، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الملكين لما يأتيان الإنسان يسألاني فيجلسانه ويقعدانه ويسألاني فيقولان من ربك، هو بيقعدانه يعني القعود بتاع الدنيا؟ أيوه هي ديت. يبقى خلاص، يبقى كيف ينظر العبد إلى الله يوم القيامة؟ الله أعلم. تمام. وأنا أظن والله أعلم يعني إن الصواب ده بقى خروجا من خلاف أشاعرة وغير أشاعرة، إن كلمة من غير جهة ولا كيف هذه مسائل موكولة إلى الله، لا يمكن إدراكنا ليها الآن، وإنما هو كلام عن أحكام تجري في الآخرة، وأحكام الآخرة التي تجري فيها لا علاقة لها بأحكام الدنيا من حيث الأدوات والوسائل، ولا من حيث الإدراك. إدراكك أنت في ذهنك الآن إن في حاجة اسمها نظر، وفي حاجة اسمها رؤية، وحاجة اسمها مرئي، مش أنت كده بتقول رائي ورؤية ومرئي؟ يبقى الأحكام اللي في ذهنك لهذه الألفاظ خلاف أحكام الآخر، خلاف أحكام الآخر. وده ممكن يدخل كله تحت إيه؟ ما من شأنه أن يعلم. دي ليس من شأنه أن يعلم الآن، صح؟ الشيخ محمد أزوري
لا، كنت بقول لك يعني عاوز يدرك أمور الآخرة بعقل الدنيوي.
طب احنا قلنا هي نفس المعنى.
والله النبي قال يعني يأتي الشيطان والإنسان فيقول لهم من فرق كذا ومن فرق كذا، عارفين يعني. بس أنا بنتكلم في المسألة دي بس، لازم توضيحها لك بس.
طيب، وضح ما معنى الجهة وما معنى الكيف. تمام. الكيف اللي هو إيه؟ إنك أنت تعمل مثال في ذهنك للشيء لا يطابق الايه؟ لا يطابق الواقع، انما كيفيه معينه في خاطرك. ومساله الجهه يعني من الايه؟ الناحيه، وده بينفوها عن الله لاجل ان إيه؟ ان كان في ناحيه هتخلو عنه بقيه الايه؟ النواحي وهكذا. والاسلم في هذا كله ان يوكل الى الايه؟ الى معاني الاخره التي لا يستطيع الانسان ان يدركها ادراكا كاملا. تمام. ولذلك انت قلت فبصرك الايه اليوم، اليوم يعني يختلف عما سبق مش كده، وهيختلف فيما ياتي.
يعني كده بصرك اليوم حديث تحمل على رؤيه الملائكه
وليس رؤيه الله. ما فيهاش رؤيه الله لا، ولا سيما ان الكلام عن كل ميت، لا لا سيما ان الكلام عن كل ميت، فكل ميت بصره هيكون حديد، فهل كل ميت هيرى الله؟ لا. ماشي.
ثم ان الجهل قسمان مركب.
ثم ان الجهل قسمان.
ايه؟
ليه مضاف؟ ايه المضاف؟
الجهل
إن حرف توكيد ونصب، والجهل اسم إن، وقسمان خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى، ونون المثنى بتبقى مكسورة.
خبر إن مرفوع يعني
على إنها مفرد يعني؟ لا هي مثنى.
صحيح. قسم قسمان.
بالظبط نعم.
ثم إن الجهل قسمان مركب وهو ما ذكره الناظم.
نعم.
فالتعريف في هذا البيت خاص
به. يبقى الكلام هنا عن يعني المركب فقط، هو ما كلمناش عن الايه، ما كلمناش عن الـ عن الايه عن التص عن الجهل البسيط، ما كلمناش عن الجهل البسيط، انما كلمنا عن الجهل المركب. ماشي خنيت. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. شوف محمد نصر بقى هنا شيئين اتنين، اول حاجه تصور على خلاف، يعني مش عدم التصور، ده عدم التصور ده جهل بسيط، انك تسأل تعرف الطريق لطنطا من هنا فين، يقول لك ما عرفش، كلمة ما عرفش ده جهل بسيط. اما ان هو يقول لك هو ده هو ويشاور لك على طريق غلط، ده ايوه ده جهل مركب، لاني اصبح فيه مشكلتين. المشكلة الاولى انه مش عارف الحقيقي، وان هو اطلق الحقيقي على غير الحقيقي، تمام كده؟ يعني اطلق الايه؟ اطلق الشيء على خلاف ما هو عليه، ما هو ايه؟ حري به. يعني يبقى كده اصبح فيه هنا ايه؟ اصبح فيه مشكلتين اتنين. ان هو ايه؟ غير مدرك ومفكر ان هو مدرك. يعني ايه؟ لا يدري ولا يدري انه لا يدري. يبقى ده جهل مركب. يبقى كأن هنا البيت
في بيت المتنبي جمع فيه ثلاث جهلات.
تمام.
ومن جاهل به وهو جاهل علمي بأنه به جاهل.
أيوة تمام. فهنا اسكت يا أيمن. فهنا لم يتعرض لمسألة الايه؟ الجهل البسيط. اتفضل يا عم شيخ.
تمام.
طب حضرتك مثلا مولانا لو سألت مفتي مثلا في مسألة،
نعم
ماشي، أو الشيخ مثلا وما افتاش وقال لي هدور لك عليها،
ماشي،
ازاي نقول له على ده علم مثلا؟
ما هو ما قالش علم، محدش قال ان ده علم، اهو معنى ان هو قال لك هشوفها، يعني انا لا اعلم عنها شيئا الان، كلمه لا اعلم عنها شيئا الان هو جهل.
طب قيل ايضا ان عدم الفتوى بغير علم هي هو علم لوحده ايضا، ولا
ايه؟ يعني من قال لا ادري فقد افتى، تقصد هذا يعني ما سمهاش جهل؟ ديت يعني على اعتبار ان هو علم شيئا، وهو انه اذا لم يعلم اذا لم يعلم لم يجوز له ان يتكلم. تمام. هو افتى ليه؟ افتى لما علم انه لا يجوز له ان يفتي فيما لا يعلمه فقال لا اعلم. هو ده العلم اللي هو اثبته له. تمام.
وبسيط
وده اللي خلينا نقول ان اللي افتى بغير علم جاهل مرتين، جاهل بحكم انه اذا سئل وهو لا يدري انه يقول لا يدري فهو يجهل دي، وحكم انه هو لا يدري الحكم نفسه. يبقى هنا اجتمع عليه امرين، انه جاهل بالحكم وان هو جاهل ان هو جاهل. تمام.
بسيط وقد ذكره في البيت الذي بعده بتعريف يتناوله والمركب، فقوله وقيل حد الجهل فقد العلم.
يعني هنا ايه؟ ليس هناك علم. في الاولاني كان فيه علم لكنه على ايه؟ على غير الحقيقة. يعني عندي تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به تميز. ماشي؟ ده اسمه ايه؟ علم على غير الحقيقة، فده جهل مركب. واما في البيت الثاني فقال وقيل حد الجهل فقد العلم، ان ما فيش علم. تمام، يبقى هنا نعرف مثلا البسيط بان هو ايه عدم العلم بالشيء، ده تصور، ده 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 ايه ده جهل بسيط، او العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه ده جهل مركب.
أي عدم العلم فهو يشمل البسيط والمركب كما قال بسيطا إلى آخره.
هنا بقى سؤال، مثلا لو قلت لك في الفرق ما بين العلم البسيط، الجهل البسيط والجهل المركب، مثلا متى حدثت غزوة بدر؟ لا أدري. أيوة لا أدري، ده جهل بسيط. متى حدثت غزوة بدر؟
أو مثلا أي حاجة مثلا
قبل الهجرة، هذا جهل مركب. هيبقى هذا جهل بسيط لو قال لا أدري. ليه؟ لأنه يفقد العلم، يفتقد العلم، ليس عنده علم. وده ليس عنده علم ولكنه ادعى أن عنده علم وأطلقه على شيء خطأ، فهذا جهل إيه؟ جهل مركب. متى حدثت غزوة بدر؟ في السنة الثانية من الهجرة. هذا علم. يبقى احنا عندنا علم وهو مطابقة الواقع، وعندنا جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء، وعندنا جهل مركب وهو عدم وهو إيه؟ إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. تمام؟ نعم.
وكان الأولى لما يأتي لو قال انتفاء العلم بدل فقد العلم.
الأولى بدل ما يقول إيه؟ ما يقول وقيل حد الجهل فقد العلم، إن هو يقول وقيل حد الجهل انتفاء العلم، يعني عدم العلم. لكن لأن كلمة فقد دي معناها كأنه كان عالم وبعدين نسي. لكن أظن والله أعلم إن إحنا نعتذر عن العمريطي في هذا بإن إحنا نقول إن كلمة فقد هي كلمة افتقاد، كلمة افتقاد، إنه افتقاد العلم، بس مش هيقدر يجيبها علشان نظم البيت، فجاب كلمة فقد ولم يأتي بكلمة افتقاد. ما هو افتقاد العلم معناها إيه؟ إن العلم مش موجود، وكلمة افتقاد لا تعني إن كان عنده العلم وبعدين زال، لا. تمام كده؟ يعني إحنا إيه نعتذر عنه إن كان يمكن الاعتذار. ماشي.
بأن نظم هكذا. وقيل حده انتفاء العلم، أي انتفاء العلم بمن بما من شأنه أن يقصد ليعلم.
طبعا، أما يعني عدم علم الإنسان بما ليس من شأنه أن يعلم لا يسمى جهل. إنك أنت تسألني عن شيء هي من اختصاصات الله عز وجل، أو مما لا اطلاع لإنسان عليه وليس من شأنه أن يعلم، كأن ما تقول لي مثلا ما الذي يحدث تحت طبقات الأرض، أنا ما أعرفش إيه اللي يحدث طبقات الأرض. طب وفوق السماوات السبع، برضك أنا لا أدري ما الذي يحدث فوق السماوات. هل هذا يسمى جهل؟ لا، إنما ما من شأنه أن يعلم. اللي تسأل فيه واحد زيه فيقول لك بيحصل كذا. تمام؟ معايا؟ إيه اللي بيحصل النهاردة في بيتكم وأنت موجود ويايا؟ محدش هتعرفش المسألة دي. فكونك تسألني عن شيء فوق قدراتي وطاقاتي فده لا يسمى عدم علمي به، لا يسمى جهل.
طب حضرتك الجن يطلع على هذه الأشياء، ما الذي يحدث في الأرض مثلا؟
ممكن يطلع عليها، ده ليس مستحيلا، ده في حدود الممكن. ليه؟ لأن النهاردة مثلا أنا لما بدي درس في كندا، تمام، لأحفاد الشيخ صائر رحمه الله، تمام، وبقول لهم النهار وإحنا بنتكلم الآن صوت وصورة وأدرك ما يحدث الآن عندهم بهذه الوسيلة اللي إحنا اكتشفناها، كنا نظن هذا الأمر قبل مثلا سنة أو سنتين إن الأمر ده مستحيل. تمام، لا، هو ما كانش مستحيل، كان مستبعد، ممكن لكن مستبعد. إن من قبل 50 سنة ما كانوش يعرفوا في حاجة توديهم مثلا للسعودية، بدل ما بياخدوا شهر وشهرين في الطريق إن في حاجة توديهم في ساعة وفي ساعتين.
تمام؟
وهكذا. فمسألة الممكن يقال فيه مستبعد، يعني الإنسان عقله يعني إيه يستبعد وقوع المسألة، لكن لا يحيل وقوع المسألة، ما يقولش إن مستحيل تحصل. تمام، وانا اقول لهم دلوقتي عندكم الساعه كام؟ تبقى 9:30، واني معاهم الفجر النهارده، يعني الفجر وهم عندهم 9:30 بالليل، يعني هم هيناموا واحنا بنصحى، عندهم ليل وعندنا نهار. انت معايا؟ فيبقى المسألة مسألة ايه؟ مسألة قدرات. ممكن الجن يعلم، اي ممكن يعلم، كما ان الانسان لا يمكنه ان ينقل عرش بلقيس من هناك الى هنا الا ان اوتي القدرات، واللي اوتي القدرات كان هو ايه؟ الذي عنده علم من الكتاب، يعني سليمان مثلا او من كان في مجلسه ممن اوتي العلم. تمام؟
تمام.
فهي مسألة قدرات يعني. أي انتفاء العلم
بما من شأنه أن يقصد ليعلم، وذلك بأن خلى الذهن عنه فلم يدرك أصلا.
تمام.
ويسمى الجهل البسيط أو
يبقى
لم يخ...
هنا خلى الذهن عنه، ده اسمه جهل إيه؟ بسيط. ماشي.
ويسمى الجهل البسيط أولم
أو لم
أو لم يخلو أو وأدرك على خلاف ما هو به في الواقع.
يبقى ده اسمه جهل إيه؟ مركب. جهل بسيط إن ما فيش علم أصلا، وجهل مركب إن فيه علم بس العلم ده علم خطأ. يبقى جهل إيه؟ جهل مركب.
أو لم يخلو وأدرك على خلاف ما هو به في الواقع.
أقول لك ده إيه؟ تقول لي كتاب. يا سيدي ده إيه اللي أنا بتكلم فيه؟ اللي أنا بقول لك ألوه وبتقول لي أيوه نعم، تقول لي كتاب، خلاص يبقى ده اسمه جهل ايه؟
مركب.
يبقى ما انتش عارف الحقيقة وبتدعي ان انت ايه؟ عارف. نعم.
فمن افتى مثلا وظن ان هذا صحيح، يعني بس
برضه هو
يعني
جهل مركب.
أخطأ فأصاب.
ما هو جهل مركب، ما فيش مشكلة. تسمية الاصطلاحية لا تعني ان هو يلزمه الاثم، لا، مش معناه انه يأثم.
تمام.
هو معفو عنه من ناحية ان هو اجتهد، لكن كونه أطلق الشيء ها ولم يصادف الحقيقة فده جهل مركب.
تمام صحيح.
تمام.
بس ما الاسم ليس داخل معنا.
نعم. الاسم لا، الذنب لا.
كاعتقاد الفلاسفة كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم.
الفلاسفة بيعتقدوا ان العالم قديم، فده تصور مش كده؟ هل هو موافق للواقع؟ لا. طب هل هم قالوا لا ما نعرفش؟ ما قالوش.
بخلاف المناطق.
ها؟ ايوه نعم. 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 تمام كده؟ فالفلاسفه يقول لك العالم قديم، طب هو الصح ان العالم ايه؟ ان العالم حادث. طب يبقى ده جهل بسيط ولا جهل مركب؟ جهل مركب. انه يا ليته قال لا ادري، لا ده هو ايه؟ هو ادعى ان هو عارف الحكم وهو ايه؟ وهو جاهل بالحكم.
واعتقاد المعتزلة المتقدم
اللي هو ان هم بيقولوا ايه؟ ان الله لا يرى في الاخره. فيا ليتهم قالوا لا، كنا نقول جهلهم جهل بسيط، لكن قالوا ايه؟ قالوا احنا عارفين. طب قولوا، قالوا لا يرى. يبقى لا يرى ديت جهل مركب، لانها ايه؟ جهل بالحكم وجهل بانه يجهل الحكم. نعم.
تمام. ويسمى الجهل المركب، وسمي مركبا لاستلزامه لجهل آخر، لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل، ففيه جهلان، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل.
تمام.
ثم إن قول الناظم في التعريف الأول تصور الشيء مع قولي في الثاني الأولى أن يعرف بانتفاء الأولى أن يعرف بانتفاء العلم مغني لإخراج البهيمة والجماد، وكذا لإخراج النائم والغافل ونحوهما
ونحوهما
وكذا لإخراج النائم والغافل ونحوهما، كما في شرح المواقف نقلا عن الآمدي عن
مغني عن إيه بقى؟ مغني عن التقييد.
مغني عن التقييد في قول الناظم كغيره عدم العلم بما من شأنه العلم، لأن انتفاء العلم والتصور إنما يقالان في من شأنه العلم بخلاف عدم العلم.
معناها ايه الكلام ده؟ معناه ان انت لما تيجي تعرف الجهل فتقول انتفاء العلم فقط، وده كفاية، ما انتش محتاج انك تقول ايه فيما ما من شأنه العلم، لا، هو انتفاء العلم كافي. ليه؟ لأن العلم معلوم إن هو لا يكون إلا من مين؟ من شأنه العلم؟ فأنت مثلا هقول لك من شأنه العلم؟ انتفاء العلم، فتقول لي يعني انتفاء العلم عن البهيمة ولا انتفاء العلم عن الإنساء؟ ها؟ أقول لك مش معقول أن حد يجي في تصوره أن البهيمة قد تعلم أو لا تعلم، صح؟ أو مثلا الجماد أنه يعلم أو لا يعلم. إنما إذا قلت انتفاء العلم لا يتصور أن العلم ينتفي إلا عمن شأنه أن يعلم أو لا يعلم، صح؟ يبقى المسألة مهش محتاجة للقيد ده. فكما قلنا أن في القيد بتاع العلم ما ينفعش نقول على ما هو به في الواقع لأنها كده كده معلومة من كلمة المعلوم، فكذلك في الجهل ما ينفعش أن احنا نقول إيه، أن احنا نقول انتفاء العلم بما من شأنه أن إيه عمن شأنه أن يعلم، لا، انتفاء العلم كفاية، تمام؟ وطبعا هو أورد شرح المواقف، المواقف ده لعضد الدين الإيجي وكتاب الشرح ده للشيخ الإيه الجرجاني الشريف.
وخرج بتقييده بالتعريفين بما من شأنه أن يعلم ما ليس من شأنه أن يعلم كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا، ومثله ما فوق السماوات
ومثله
ما فوق السماوات وما فيها وما في بطون الأبحار وما في بطون البحار، هكذا في جمع الجوامع وشرحه وحواشيه.
جمع الجوامع للشيخ السبكي وشرحه للشيخ المحلي، والحواشي للإيه؟ لمن له حواش عليه، وهي كثيرة، ومن أعظمها حشية الشيخ الأنصاري الشيخ زكريا، تمام. لكن احنا عايزين نقف وقفة نقول ان هو هنا في النقطة الأولانية عندي ثم ان قول الناظم في التعريف الأول، ها، وبعدين لما قال وخرج بتقييده فهو هنا بيتكلم على أمر وهنا بيتكلم على أمر تاني، معايا يا شيخ ناصر؟ ان هو هنا بيقول عمن شأنه العلم، فدي احنا مش محتاجينها، اما هنا بيقول ما من شأنه ان يعلم، فدي احنا محتاجينها، لان العلم ينقسم الى قسمين، ما من شأنه ان يعلم يدركه الناس، وما من شأنه الا يعلم اللي هو خارج عن قدرات الناس، ما تحت الارض وما فوق السماوات، صحيح؟ طيب، يبقى دية الايه ده ما من شأنه ان يعلم، فهينقسم إلى قسمين، ما من شأنه أن يعلم اللي هو في إدراك الناس، وما من شأنه أن لا يعلم اللي هو لا تدركه علوم الناس، تمام؟ لكن اللي هو نفاه في الأول نفى تقسيم الإيه؟ تقسيم الـ العلم بحسب العالم به، سيبه شيخ محمد ما يهمكش سيبه، فهو هنا نفى إيه؟ نفى إن إحنا محتاجين لإن إحنا ننبه على القسم الذي ليس من شأنه أن يعلم أو لا يعلم اللي هو الجماد والبهيمة. واضح الفرق بين الاثنين يا عم شخاني؟ تمام.
وبهذا يعلم أن قول الناظم بسيطه في كل ما تحت الثرى تبعا لبعضهم في جعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين
الأراضين اللي هي جمع الأرض،
أراضين بفتح الراء،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من ظلم إيه قيد شبر من أرض.
سبع أراضين سيطوقه في رقبته،
ها؟
ولا المعنى
معناها إن هو يحمل يشيل ويشيل 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 يشيل منها بقى يشيل منها
بقدر المستطاع.
لا، ده هيفضل على طول، هتبقى دي عذابه، من قتل نفسه بحديدة أو تردى من جبل هيعمل إيه؟
يعذب
به. فنفس الكلام، هو غصب قيد شبر من أرض، يعمل إيه؟ طوقه، يعني يفضل ياخده بقى من الأرض، ياخد وينقل ويحمل ويشيل، ودي عذابه يوم القيامة، تمام؟ طيب، وده فهم الشيخ عبد الحميد في مسألة الإيه؟ في مسألة البيت الثالث للناظم، قال بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور. فهو هنا بيمثل الإيه؟ بيمثل الجهل، وبيعرفه بأن الجهل البسيط هو ما تحت الأرض وما فوق الأرض، يعني ما خرج عن حد إدراك الإنسان، ده بيسميه الجهل الإيه؟ البسيط. فلو قلت على ما تحت الثرى وما فوق لا أدري، يبقى أنت ده عندك جهل إيه؟ جهل بسيط. ماشي. أو تركيبه في كل ما تصور، يبقى إذا كان الشيء من شأنه أن يدرك ويعلم وقلت فيه لا أدري، يبقى ده جهل مركب. تمام. وأظن والله أعلم أن الشيخ عبد الحميد فهم إن العمريط يقول هذا. تمام. ولذلك هو بيقول إيه يا شيخ، اقراها كده. وبهذا يعلم،
بهذا يعلم أن قول الناظم بسيطة في
بسيطه
بسيطه في كل ما تحت الثرى تبع لبعضهم في جعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت
الأراضين
بما تحت الأراضين فيه قصور لما علمت من أن
لما علمت
من أن ما تحت الأراضي انتفاء العلم بما لا يسمى جهلا. وأما قوله تركيبه في كل ما تصور، أي مثال تركيبه الجهل المركب في كل ما، أي في كل مثال تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته، فلا بأس به على قوله ولكن لو ترك هذا البيت من أصله لكان أولى.
هذا على أن فهم إن الناظم يقول هذا. وأنا أظن والله أعلم إن العمريطي هنا أورد ثلاث تعريفات. فألف الأول والجهل كل واحد تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علم، وهذا عند من لا يفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب، وأنك إذا أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جهل، لا فرق بين الجهل البسيط ولا الجهل المركب. هو قصد هنا تعريف الايه الجهل. خلاص دي واضحة، وإنه لا ينقسم إلى بسيط ولا مركب. وفي الحد الثاني الوقيلة، يبقى أدى إيه؟ أدى الحد الثاني، هيذكر شيئا آخر وأيضا يذكره بصيغة التمريض، معناها إن هو بإيه؟ بضعفه، فهو أورده وأيضا إيه؟ ضعفه. فقال وقيل حد الجهل فقد العلم، أن لا يكون عند الإنسان علم أصلا، وده يبقى هو الجهل الإيه؟ قال بسيطا أو مركبا قد سمي، يبقى يطلق عليه بسيط ويطلق عليه ايه مركب برضك. ده ايه؟ ده الرأي الثاني. يبقى الرأي الاولاني بيقول تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، والرأي الثاني بيقول لا ده هو عدم تصور الشيء. والاولاني لا فرق بين المركب ولا البسيط، والثاني برضك ما فرقش ما بين المركب والايه
والبسيط.
صح. يبقى هو كده اورد ايه رأيين. طيب والثالث، هل الثالث ده يقال عنه إنه هو يتبناه زي الأولاني مثلا، ولا يقال إنه هو بيحكيه بلفظ التمريض زي التاني؟ أنه أقرب؟
هو بيحكيه بلفظ التمريض.
هو لما ذكر الأولاني أخرجه عن التمريض، وذكر التاني وبعديه التالت، فهل التالت داخل في التمريض ولا داخل في الأول وهو عدم التمريض؟
على حسب.
لا داخل في الثاني.
متهيألي اصلا هو ده بيكمل به معنى التعريف الثاني.
لا، او بيكمل به معنى التعريف الثاني. طب نكمل بس المعلومه الاولانيه، فان هو بيقول البسيط، ها بسيطه في كل ما تحت الثرى تمام، تركيبه في كل ما تصور. فلو احنا قرأناها على الفكرة اللي انا بقول عليها، وهي ان هو بيقول ان البسيط هو ما تحت الثرى، يعني الجهل البسيط هو الجهل بما تحت الأرض وما فوق السماوات، اللي هو ما لا إيه؟ ما من شأنه ألا يعلم، يبقى ده جهل بسيط. وإن الجهل المركب هو في كل ما تصور، يعني في كل ما هو عكس ذلك مما يمكن أن إيه؟ أن يعلم، مما يمكن أن يعلم، ده يسمى جهل إيه؟ جهل مركب. وهنا يبقى الجهل المركب خاص بكل معلوم، سواء قلت لا أدري أو أفتيت بخلاف الإيه أو قلت بخلاف الحقيقة. تمام. فهنا يا إما إن هم تلت أشياء، أو إن هم يكونوا شيء إيه. الشيخ محمد ما بيقول كده إن كلمة بسيطا أو مركبة ديت كده اسمها لف ونشر. صح. فلف وقال بسيط ومركب، وهينشر بقى يقول لك البسيط هو إيه والمركب هو إيه، كأنه أجمل وبعد كده فصل. فقال بسيطا، بسيطه في كل ما تحت الثرى وتركيبه في كل ما تصور، وده أدعى إلى أن يكون تابع للأولان ويكون قيل تضعيف لهذا الكلام، يبقى هو مش بيتبناه مش كده؟
تمام.
لأن ويقول لك إن البسيط هنا هو إيه؟ هو ما تحت الثرى، يعني ما لا يدرك، ما من شأنه
أن يدرك
ألا يعلم، ما من شأنه
ألا
يعلم. تمام. وتركيبه في كل ما تصور، يعني ما من شأنه أن يعلم، سواء قلت فيه لا أدري أو قلت فيه بخلاف الواقع. تمام. طيب خلينا نقرأها على إن هم تعريفين، تعريف قبل كلمة قيلة وتعريف بعد كلمة إيه؟
قيل.
بعد كلمة قيلة. تمام. يبقى هنا هو بيقول إن الجهل هو تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وفيه رأي تاني بيخضع المسألة لما تحت الأرض وما فوق الأرض، وهو ضعف هذا الإيه؟ ضعف هذا الرأي. خلاص. طب خلينا في الأولاني بتاعه بقى، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ هيبقى صحيح على رأي من لا يقسم الجهل إلى بسيط ومركب، وإنه بيتكلم على الجهل عموما. تمام. وهيبقى خطأ على رأي من يقسم الجهل إلى إيه؟
بسيط
ومركب. لأن البيت الأولاني وهو والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، هيشمل المركب بس ومش هيدخل فيه الإيه؟
البسيط.
يدخل فيه البسيط، وعلى هذا هو قول صحيح. تمام. وممكن نقول إن هو حتى لو كان الجهل بسيط ومركب، هو يعني دوره الإشارة في النظم، والتفصيل بيبقى فين؟ بيبقى في الشرح. تمام. وإن كان هو برضك هيبقى قصر في إنه هو ما أوردناش تعريف للإيه؟ للبسيط على الرأي الصواب اللي هو الرأي الأولاني.
تمام.
على كل حال كنت عايز أقول إن مؤاخذة الشيخ عبد الحميد له في هذا الكلام مؤاخذة في غير محله، صح؟ لأن هو آخذه بحكايته للقول اللي اشتمل عليه الرأي، اشتمل عليه البيت الثاني والثالث، وهو أصلا ده هو قال وقيلة، يعني هو ما قصدوش يقول أنا بقول بالكلام ده.
صحيح.
صح؟ نعم. طيب احنا لو حبينا بقى نحط تعريف لمسألة الجهل، سواء كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، نقول إيه؟ نقول الجهل عشان يشمل الاثنين بقى، الجهل بسيط أو مركب، هو فقد أو انتفاء، يا فقد يا انتفاء براحتك، انتفاء العلم، انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالإيه؟ بالمقصود، يعني ما من شأنه أن يقصد في يدرك، ما من شأنه أن يقصد في يدرك. أو أن تقول انتفاء العلم بالشيء. تمام. بس بالمقصود تبقى أولى، لأنه هو ما من شأنه أن يقصد فإيه؟ فيدرك أو يعلم. ده تعريف شامل للإيه؟ للجهل عموما، سواء كان جهل بسيط أو جهل إيه؟ مركب. تمام. طيب فإذا لم يدرك أصلا يبقى البسيط، وإذا أدركته على خلاف الواقع يبقى إيه؟ مركب. تمام. لم يدرك أصلا يبقى البسيط، أو أدركته على خلاف ما هو عليه في الواقع يبقى ده جهل إيه؟ جهل مركب. ماشي يا شيخ، تفضل.
تتم. ترك الناظم حد السهو والنسيان، فلنذكرهما على سبيل الاختصار، فنقول السهو هو الذهول عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه، فيتنبه له بأدنى تنبيه. والنسيان زوال المعلوم بالكلية، فيستأنف تحصيله.
يعني ده هو لما لقاه اتكلم على العلم واتكلم على الجهل، طب ما هو بين العلم والجهل وجود العلم ثم نسيانه، أو وجود العلم والذهول عنه، فهو قال لك خلاص يبقى نعرف الإيه؟ نعرف السهو ونعرف الإيه؟ النسيان. فالسهو هو الذهول عن المعلوم الحاصل، فهو موجود.
داخل في الجهل المركب؟
لا. لا. هو موجود. لكن أنت نسيه بس. يعني بعد شوية هتفتكره. أو يمكن أنت تفتكره. زي مثلا إن أنت عارف إن هو في سجودين في الصلاة، لكن أنت ذهلت عنه. ذهلت ايه عنه، وبعدين ادركته افتكرته بعدها ان انت نسيت الايه السجود فقمت جايبه تاني. تمام؟ فده ده ذهول مؤقت يعني عن المعلوم الحاصل، يعني هو في موجود حصلته وموجود عندك لكن انت ذهلت عنه، يعني غفلت عنه غفله يعني. تمام؟ فينتبه له بادنى تنبيه. ولذلك لما تلاقي واحده بتعمل كده انت بتراجع نفسك، انا نسيت حاجه، لما تلاقي واحد بيقول لك سبحان الله بتراجع نفسك فبت ايه بتنتبه له مباشره. صح؟ قال والنسيان زوال المعلوم بالكليه. فيستأنف تحصيله، انت نسيته كأن انسان كان حافظ القران او ربع من القران واهمله وبعد كده نسيه، يجي نقول له قول مش عارف فيقوم يرجع يقرا من تاني علشان يتذكره ويجيبه، مش ده اللي بيحصل؟ لكن في السهو زي في الصلاه بيبقى فيه كده؟ مفيش كده، ده مجرد ان انت ايه ادنى تنبيه فهو معلوم حاصل حصل عنه ذهول وافتكرته تاني بادنى تنبيه، لكن التاني راح. صح؟ النسيان زوال المعلوم، زالت الايه المعلومه من ذهنه وتحتاج ان هو يرجع ويذاكر تاني. طيب هنتوقف هنا ان شاء الله، وكنا فاكرين نقول الامثله بتاعه البحث، فاكرينها ولا
كشكول؟ انا حليت الاسئله القديمه.